نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فكتب الله عز وجل وافترض على العباد صيام هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، وهو أيام معدودة، وأيام قليلة تنقضي سريعا. الموفق فيها من استغل وقته بطاعة الله عز وجل، فإن الإنسان لا يدري هل يعيش حتى يدرك رمضان مرة أخرى أو لا. فكم من أناس صاموا رمضان الذي مضى والآن مرتهنون بأعمالهم في قبورهم. وكما أنك تسمع: فلان كان في هذه الدنيا، فسيأتي زمان يتحدث الناس عنك وأنت في قبرك وفي حياتك البرزخية. أيها المؤمنون عباد الله، إن عبادة الصيام عبادة جليلة، ولهذا اختص الله عز وجل هذه العبادة من بين سائر العبادات بجزائها. فسائر الأعمال جزاؤها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما الصيام فلا يعلم جزاءه إلا الله، فالله عز وجل جعل عبادة الصيام لا يعلم الناس أجرها واختص بجزائها. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام من فضائله أنه جنة ووقاية للإنسان من عذاب الله ومن اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من فضائل الصوم أن الصائم يفرح بهذه العبادة عند أن يلقى الله عز وجل، وهو ممن حافظ عليها في الدنيا ولم يفرط فيها. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العبادة وهذا الصوم جزاؤه الجنة، بل خص الله عز وجل الصائمين بباب من أبواب الجنة يقال له الريان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون يوم القيامة، فإذا دخله الصائمون لا يدخله أحد غيرهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه. الصوم عباد الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمحافظة عليه في حجة الوداع وهو يخطب الناس قائلا: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، أخرجه الإمام الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه. ويجب على المسلم أن يتعلم ما يتعلق بأحكام الصيام، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومما يجب على المسلم أن يتعلمه ما يتعلق بأحكام الصيام لأنه قادم على هذه العبادة. ومن هذه الأحكام شروط وجوب الصوم، فالصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، وفي المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، فلا يقبل الصيام من الكافر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يصح الصيام من المجنون، لأن من شرط صحة الصوم النية وهو فاقد النية، ولا يجب الصوم على من كان دون الحلم على الصبي، لكنه يعود على هذه العبادة ويعان عليها ويؤمر بها حتى يعتاد عليها إذا جاء سن البلوغ وهي سهلة عليه، وهكذا أن يكون قادرا، فمن كان عاجزا عن الصوم بسبب كبر سنه وهرمه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء على أوليائه إذا مات، أما إن كان عقله قد ذهب فإنه لا فدية ولا صوم، وإذا كان عاجزا بسبب المرض فإن كان المرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه فإنه كالعاجز لكبره يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما إن كان مرضه مرضا يرجى برؤه فإنه يجوز له أن يفطر، لكنه إذا وجد الأيام من أخر وتمكن من القضاء وجب عليه القضاء، وإن مات وقد تمكن من القضاء ولم يقضي وجب على أوليائه أو ندب لأوليائه أن يصوموا عنه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهكذا المسافر أبيح له الفطر، فلا يجب إلا على من كان مقيما، يجب الصيام على من كان مقيما، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويدخل في المريض وفي حكم المريض المرأة إذا كانت حاملا وخافت على نفسها أو على جنينها، أو كانت مرضعا وخافت على جنينها، فإنه يجوز لها الفطر وعليها القضاء. وهكذا عباد الله، الشرط السادس في حق المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، فإن المرأة لا يجوز لها الصوم في حال الحيض والنفاس، ويبطل صومها إذا كانت صائمة في أول النهار وخرج منها دم الحيض في أثناء النهار. هذه من الأحكام التي يجب أن يتعلمها المسلم. ومن ذلك عباد الله، من أحكام الصيام، الصيام له آداب، الصيام له آداب وله أحكام، ومن أحكامه أن تتعلم ما يفسد الصوم لتتجنبه حتى لا تفسد عبادتك وأنت لا تدري. ومن مفسدات الصيام وأعظم المفسدات للصيام هو الجماع في نهار رمضان. قال الله عز وجل: وكلوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الآية: وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: لا أجد غير هذه. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولأنه ذنب عظيم عظمت الكفارة وغلظت فيه، فمن وقع فيه وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين، فهو ذنب عظيم. ومن أفسد صومه بأي نوع من المفسدات فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عقوبته في القبر والبرزخ أن يعلق بعراقيبه وهي مؤخرة القدم، ويشرشر ويشق شدقه بسبب ذنبه الذي فعله جزاء من جنس عمله، كما أخرج الإمام الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آتيان فقالا لي انطلق انطلق، فأتينا على جبل فقالا لي اصعد، فقلت إني لا أستطيع، قال: إنا سنسهله عليك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل سمعت أصواتا شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عوى أهل النار، عوى أهل النار يعوون ويصيحون ويصرخون، كما قال الله: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال: ورأيت أقواما معلقين بعراقيبهم، معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، لا يراعي حرمة الصوم، يفطر متعمدا ذاكرا مختارا، ولهذا كانت هذه العقوبة جزاء من جنس عمله. ومن مفسدات الصيام الأكل والشرب وما يلحق به من العلاج الذي يقوم مقام الغذاء فإنه يفسد الصوم، وهكذا السعوط الذي يلقى من الأنف علاجا فإنه يصل إلى الجوف يفسد الصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ومن مفسدات الصيام القيء عمدا. قال أبو الدرداء: قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. من تعمد القيء أفطر ويجب عليه القضاء، ومن درعه القيء بغير اختيار منه فلا قضاء عليه. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح يصحيح العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. وهكذا من مفسدات الصيام خروج دم الحيض والنفاس كما تقدم. وللصيام آداب، فمن آدابه ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. أما الآداب الواجبة فمنها المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، فكم من أناس يتساهلون بأمر الصلاة، والصلاة فرضيتها أعظم من الصوم، بل ربما تجد من الصائمين من يترك الصلاة ولا يقبل صومه، فهو كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، ماذا بقي معه من الدين إذا ترك الصلاة؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، وفي حال الصوم آكد، لأنها عبادة تحملك على تقوى الله، وأين أثر تقوى الله إن لم تحافظ على صلاة الجماعة؟ فهذه من الآداب الواجبة. ومن الآداب الواجبة حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور واللعن والسب وغير ذلك من فواحش القول، يجتنبها المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا بد أن تصوم هذه الجوارح. ومن آدابه الواجبة أن تحفظ بطنك عن الحرام بعد أن تفطر بالحلال، احفظ بطنك عن الحرام. وفي معاملاتك احذر من الغش في البيع والشراء، وفي سائر المعاملات احذر من الخيانة، احذر من العدوان على الغير، فإن عبادة الصيام تربية لنفسك على القيام بأوامر الله. هذه من الآداب الواجبة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا مما يفسد الصوم في الجانب الآخر، إفساد الأجور كما تقدم في حديث أبي هريرة، لأن من الناس من يمنع بطنه عن الحلال ولكنه لا يمتنع لسانه عن الحرام، وأذنه لا تمتنع عن سماع الحرام، وبصره لا يمتنع عن النظر إلى ما حرم الله. فهذه من الآداب التي يجب على المسلم أن يحذر أن تذهب أجوره وحسناته بالوقوع في المخالفات الشرعية. رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. ومن الآداب الواجبة أمر النساء بعدم الاختلاط في الأسواق بالرجال، فإن هذه فتنة عظيمة ومفسدة جائرة وشر مستطير. نساء يخرجن متعطرات يختلطن بالرجال في الأسواق بغير نكير. أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين ولي أمر هذه المرأة؟ لماذا لا تذهب وأن تشتري بنفسك؟ وإن احتاجت امرأتك أن تذهب فتذهب معك وتبقى في سيارتك وأنت تأخذ حاجتها، أما أن تتركها تدخل مع الباعة من دكان إلى آخر متعطرة مكتحلة إلى غير ذلك مما يقع من المخالفات الشرعية. فأين تعاليم الإسلام؟ أين تأثير العبادة فينا؟ أين تقوى الله؟ أين القيام بالأمانة التي وكلنا الله عز وجل بها؟ ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن للصيام آدابًا مستحبة، ومن هذه الآداب السحور وتأخيره، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وكان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته للفجر مقدار 50 آية، أي أنه يؤخر السحور. ومن الآداب المستحبة للصيام تعجيل الفطور بعد تحقق غروب الشمس، يعجل المسلم الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامة ظهور الدين ومن علامة الخيرية في الناس تعجيل الفطر، لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ومن الناس من يجعل احتياطاً للصيام في الفجر والمغرب فيخطئ ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذن قبل دخول وقت الفجر احتياطاً للصوم، ومن سمعه وصلى سيصلي الفجر قبل دخول الوقت، وكذلك في المغرب ربما أخر الأذان بزعم احتياطاً للصوم بعد غروب الشمس. ولكن إذا كنت في بيئة كهذه البيئة تقيم السنة بمجرد غروب الشمس وتحقق غروبها تفطر، فهذا من نعمة الله عليك. فكم من أناس في بلدان غير هذه البلد وفي غير هذه المحافظة يعانون ويجدون مشقة في هذه العبادة، يلزم بالأذان قبل دخول وقت الفجر بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة، وبإجماع أهل العلم أن من صلى الفجر قبل دخول وقتها ولو بدخوله في تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت أن صلاته باطلة. وهذا أعظم، هذا لم يحتط للصلاة، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل تعبدنا بطلوع الفجر ولم يتعبدنا بالصيام في الليل. وهكذا عباد الله، من الآداب المستحبة الإكثار من الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة. احرص يا أيها المسلم أن تدعو لنفسك ولأهلك ولأولادك وللمسلمين ولبلدك، ادعو الله عز وجل لأقاربك وأرحامك ولأموات المسلمين، دعوة مستجابة للصائم. ومن الآداب المستحبة الحرص على قراءة القرآن، احرص على قراءة القرآن والإكثار من ذلك، فإنه شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، ولكنه أجود ما يكون في رمضان. فهذه من الآداب المستحبة، كن جواداً كريماً متصدقاً، تصدق على أقاربك أرحامك على جيرانك على المسلمين، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة آثارها عظيمة، تكفر السيئات وترفع بها الدرجات. والصيام يشعرك في حال جوعك بأحوال الفقراء والمساكين، فليكن المسلم متعاملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الآداب المستحبة للصائم الحرص على صلاة التراويح، هذه العبادة التي تميز بها شهر الصيام، صلاها المسلمون جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أيام، فخشي أن تفرض على الأمة ثم امتنع عن صلاتها جماعة. فلما كان في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه جمع الناس، قال الإمام مالك، قال الإمام مالك: حدثنا محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصليا بالناس ويقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ركعة، وكانوا يصلون بالمئين، قال: حتى نعتمد على العصي من طول الصلاة، يستريحون بها. أما اليوم ربما تجد بعض الناس يصلي صلاة التراويح وهو يقرأ فيها بآية أو آيتين أو ثلاثة أسطر. أين صلاة الصحابة؟ مئات الآيات، وأنت يشق عليك أن تصلي في صفحة أو صفحتين في ركعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل ويقوم في الركعة الواحدة بخمسة أجزاء: البقرة النساء، آل عمران صلى بها في ركعة واحدة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن؟ لماذا لا نجد ونجتهد في طاعة الله وفي العبادة؟ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا ممن يستغل أوقاته ليله ونهاره في طاعة ربه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.